بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا بالإجابة عما ذكره الشيخ كاشف الغطاء وتخص الروح من لزوم القواعد المستبعدة بناء على قول المشهور. وكنا في القاعدة الأولى وهي أن العقود تابعة للقصور، وقد أجبنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن المعاطاة خارجة تخصصا، لأن قاعدة العقود تابعة للقصور، المقصود بها العقود الصحيحة، والمعاطاة عقد فاسد فهي خارجة تخصصا. الجواب الثاني أنها خارجة تخصيصا، أي أن هذه القاعدة عام، وما من عام إلا وقد خص. والمورد الذي خرج من العموم في محل كلامنا هو المعاطاة، وليست المعاطاة فقط هي التي خصصت، بل هناك موارد أخرى ذكرنا خمسة منها. المورد الأول قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، فإنه في العقد الفاسد يوجد ضمان بالمثل أو القيمة، بينما مقصود المتعاقدين هو الضمان بالمسمى. إن قلت قد يستشكل مستشكل فيقول لو كان
على القاعدة ما يضمن
بصحيحة، هذا قلنا اللي ما شرحناه وإنما ما لحقنا نشرحه الوقت انتهى. إن قلت أنه إن كان الضمان بسبب العقد الفاسد، وأن ضمان المثل أو القيمة بسبب العقد الفاسد، صح كلامكم بأن هذا تخصيص للقاعدة، لأن المتعاقدين في العقد يقصدان الضمان بالمسمى، ولكن هذا العقد الفاسد سبب وأدى إلى ضمان المثل أو القيمة، فما قصد لم يقع وما وقع لن يقصد. ولكن نقول بأن ضمان المثل أو القيمة لا بنفس العقد الفاسد، وإنما بدليل آخر مستقل لا علاقة له بالعقد وقصد المتعاقدين، وذلك الدليل المستقل هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهذان المتعاطيان أحدهما أخذ المثمن والآخر أخذ الثمن، فهو ضامن له بمثله أو قيمته، وسبب الضمان للمثل أو القيمة للعقد الفاسد لا من جهة العقد الفاسد، حتى يقال إن مقصود المتعاقدين المسمى ورتبنا المثل أو القيمة، لا، وإنما دليل الضمان هنا هو قاعدة أخرى وهي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فما راح يصير عندنا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما وقع وهو ضمان المثل أو القيمة لم يثبت بقصد المتعاطيين، وإنما ثبت بدليله الخاص وهو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فما نقدر نقول ما وقع لم يقصد، لأننا لا نريد أن نرتب ما وقع وهو ضمان المثل أو القيمة على ما قصده أو على القصد أو على العقد القاصد، لا، حسبناه بدليله الخاص، هذا لا يعتبر تخصيص، وإنما هذا أثر ثبت بقاعدة اليد. صواب الإشكال الأمور. إذن هذا المورد من موارد التخصيص أو ليس من موارد التخصيص؟ ليس من موارد التخصيص. الجواب، يقول الشيخ الأنصاري إن الاستدلال بقاعدة اليد وجعل دليل الضمان بالمثل أو القيمة هو قاعدة اليد، هذا قام به بعض الأعلام، ذكره بعض الأعلام، ولكنه ذكره معطوفا على قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فكأن الدليل الأصلي له هو أن الضمان بسبب العقد الفاسد، ثم ذكر دليلا فرعيا آخر وهو قاعدة اليد. فالدليل الأصلي الذي اعتمد عليه هؤلاء الأعلام الذين ذكروا قاعدة اليد، دليلهم الأصلي ما هو؟ قاعدة الضمان. وإذا قلنا بأن الدليل هو قاعدة الضمان، فما هو سبب الضمان؟ من جهة العقد الفاسد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ولذلك يقول إذا تراجع كلام الشهيد الثاني في المسالك تجد صحة ما ذكرناه، أي أن الدليل الأصلي لضمان المثل أو القيمة هو قاعدة الضمان، والسبب هو العقد الفاسد لا قاعدة اليد. طبعا هذا الكلام ذكره الآن الشيخ الأنصاري، لكن إن شاء الله في الأبحاث القادمة سيأتينا أن الشيخ الأنصاري يؤمن بأن سبب الضمان هو قاعدة اليد، سيأتي لاحقا. إذن هذا الإشكال غير وارد، فتبقى المسألة على حالها، وهي أن المتعاقدين قصدا الضمان بالمسمى، وما حكمنا به في العقد الفاسد هو الضمان بالمثل أو القيمة، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وهذا تخصيص لقاعدة العقود تابعة للقصود. هذا هو اللي المثال الأول، وذكرنا أربعة أمثلة أخرى شرحناها، خلينا نطبقها سريعا لأنه قد شرحناها. لا يقول هاي القاعدة صنحة الاستدل بها، واللي استدلوا بها قلائل، وهؤلاء القلائل جعلوها متفرعة على قاعدة الضمان.
ممكن أن نجعلها دليل مستقل؟
إذا فيك تجعلها دليل مستقل فيرد، نعم بس يقول هذا لم يرد في كلام الأصحاب، يعني جعلها كدليل مستقل قائم بذاته لم يستدل بذلك أحد.
ما هو معنى شيء الله؟ أما أن تكون مؤيد وأما أن تكون دليل،
إذا قاعد تسعى الإمكان ماكو مانع، لكن نفسي أنه استدلوا بها أم لا؟ الشيخ يقول لم يستدلوا بها. الآن إذا نريد نستدل هذا بحد آخر كما سيفعله الشيخ الأنصاري قدس سره، قال وتوهم، يعني إن قلت أن دليلهم، شو قاعد نسبة للأصحاب، أن دليلهم على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني على ضمان المثل أو القيم هو قاعدة اليد لا نفس المعاملة الفاسدة. لو قلنا ضمان المثل أو القيمة من المعاملة الفاسدة راح يصير تخصيص لقاعدة العقود تابعة للقصود أو ما يصير تخصيص؟ لو قلنا الضمان من جهة المعاملة الفاسدة راح يصير تخصيص، لكن لو قلنا بقاعدة اليد هذا دليل مستقل، إذا ما في تخصيص، مدفوع هذا التوهم، مذكور بأنه لم يذكر هذا الوجه يا وجه قاعدة إلا بعضهم يعني بعض العلماء معطوفا على الوجه الأول وهو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهو إقدامهما على الضمان فالدليل الأصلي هو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهما قد أقدما على ضمان المسمى وما حكمنا بوقوعه ضمان المثل أو القيمة فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فلاحظ المسالك فإنك ستجد صحة ما ذكرنا هذا المثال أول المثال الثاني وكذا الشرط الفاسد هذا المثال الثاني لتخصيص قاعدة العقود تابعة للفصول الشرط الفاسد أبيعك مثلا العنب على أن تجعله خمرا قلنا العلماء حكموا بصحة المعاملة المطلقة مع فساد الشرط بعض العلماء القدماء حكموا بصحة المعاملة مع فساد الشرط فما قصد هو المعاملة المشروطة وما وقع هو المعاملة المطلقة وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة أو لم تقصد المعاملة إلا مقرونة به بمن؟ بشرط الفاسد يعني الذي قصد هو البيع المقيد هاي عبارة سهل بن قوسين لم يقصد أو لم تقصد المعاملة إلا مقرونة به هاي سهل بن قوسين نرجع لأصل العبارة وكذا الشرط الفاسد غير مفسد عند أكثر القدماء هذا يعني أن المعاملة صحيح لكن يا معاملة المطلقة لو مشروطة بهذا الشرط لا المطلقة الشرط راح يصير فاسد والمعاملة صحيحة بدون الشرط بينما الذي قصد لم تقصد المعاملة إلا مقرونة بالشرط الفاسد فما قصد هو البيع المشروط وما وقع البيع بدون الشرط المثال الثالث لتخصيص القاعدة وبيع ما يملك وما لا يملك مثال كما لو باع داره ودار جاره فهذا البيع صحيح في داره وباطن في دار جاره نعم يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة فهنا ما قصد بيع الدارين وما وقع بيع الدار واحد فما قصد لن يقع وما وقع لن يقصد على قراءة المبني للمعلوم نقرأ عن المبني المدلول وبيع ما يملك وما لا يملك مثال شنو مثلا كما لو باع الخمر والخل فإن الخمر لا يملك للمسلم فقلنا حكم بأن المعاملة الصحيحة في الخل وباطلة في الخمر نعم يثبت للمشتري خيار تبعه الصفقة فما قصد بيع الخمر والخل وما وقع بيع الخل فقط فما قصد لم يقع وما وقع لم وبيع ما يملك أو ما يملك وما لا يملك أو ما لا يملك صحيح عند الكل في من قيده صحيح فيما يملك أو فيما يملك دون ما لا يملك أو دون ما لا يملك حتى يصير القضية ما قصد لم يقع وما وقع وإلا لو قلنا صحيحة في الكل بعد ما نطرح أنت مو تخصص القاعدة هذا على طبق القاعدة المثال الرابع وبيع الغاصب لنفسه بيع الغاصب لأي شيء ماذا يبيع العين المقصودة يبيعها لا نيابة عن مالكها وإنما يبيعها لنفسه يعني لنفس الغاصب قالوا يقع للمالك فما قصد وقوع البيع للغاصب وما وقع للمال. طبعا مع إجازته، إجازة من إجازة المالك لهذا البيع على قول كثير من العلماء، فما قصد لم يقع وما وقع لن يقصد. خامسا، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع، يعني العقد المنقطع. طبعا أنا مختصر العبارة في العقد المنقطع، بس ليش قال المقصود به الانقطاع؟ يريد يشير إلى هذه النقطة، أن ما قصد هو الانقطاع. وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله، فاعل يجعل هو عدم ذكر الأجل، والهاء ترجع لنا إلى العقد الذي أجري، فيجعل ذلك العقد دائما. فما قصد هو المنقطع، وما وقع هو ما قصد لم يقع وما وقع لم يقف، على قول نسبه في المسالك وكشف اللسان إلى المشهور. هذا أيضا هو المورد الخامس المن للتفصيل. نعم، الآن الشيخ يريد أن يفرق بين هذه الأمثلة الخمسة والمعاصرة. ما هو الفرق؟ ذكرناه في الدرس السابق، قلنا في هذه الموارد الخمسة المقتضي للصحة موجود، المقتضي لترتيب الآثار المقصودة موجود، وهو صحة العقد. فالمفروض أن نركب الآثار المقصودة، ولكننا لم نركب الآثار المقصودة لورود دليل خاص. هذا هو التقسيم. أما المعطاء فالمقتضي لترتيب هذه الآثار المقصودة ليس موجودا من أساسه، لأن المقتضي لترتيب الآثار المقصودة هو العقد الصحيح، والمعاطاة ليست عقدا صحيحا. فعدم ترتب الأثار في هذه الأمثلة الخمسة مطابق للأصل أم مخالف للأصل؟ مخالف للأصل. أما في المعاطاة مطابق للأصل. نعم، الفرق بين العقود هذه الخمسة التي ذكرناها وما نحن فيه أن التخلف عن القصود في هذه الأمثلة الخمسة يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، لأن هذه العقود صحيحة فلا بد أن نرتب عليها آثار. إذا قلنا الآثار لا تترتب، نحتاج إلى دليل يخرج هذا المورد عن القاعدة، لأن المقتضي موجود، فنحتاج إلى مانع يمنعه من تأثير أثره. وفيما نحن فيه، يعني شو فيما نحن فيه؟ يعني المعاطاة، عدم الترتب، ترتب من؟ ترتب الآثار مطابق للآثار، لا يحتاج إلى دليل. ليش مطابق للآثار؟ لأن المعاطاة عقد فاسد، أي أن المقتضي لترتب الأثر ليس موجودا، فلا نحتاج إلى دليل على عدم ترتب الأثر، هو مطابق للأصل، وهو الاستصحاب. طبعا الاستصحاب عدم ترتب الأثر لأن هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره أولا، وهو أن العقود تابعة. أما الثاني الذي قال فيه أننا لو قلنا بالإباحة للزم أن تكون إرادة التصرف أو نفس التصرف أو الإرادة مع التصرف يكون سببا مملكا، وهذا بعيد. الشيخ يجيب يقول لا مانع من ذلك، لا مانع أن نلتزم بأن التصرف في العين التي انتقلت بالمعاطاة يكون مملكا، لا مانع من ذلك. لماذا لا مانع من ذلك؟ لأن هذا يعني الإيمان بأن التصرف يملك هو المناسب للجمع بين أدلة ثلاث. الدليل الأول الاستصحاب، أي استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول، وهو يقتضي حصول الملكية بالمعاطاة أو عدم حصوله. عدم حصوله، فكل مال باق على مالكه الأول ولم ينتقل إلى الآخر، هذا الأساس. الدليل الثاني هو ما دل على جواز جميع التصرفات في العين المنتقلة بالمعاطاة حتى التصرفات المتوقفة على الملك، والدليل هذا هو الإجماع والسيرة، فإن الإجماع والسيرة قائم على التعامل مع العين المعاطاتية معاملة الملك الصرف، فيرتبون عليها جميع آثار الملكية حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وهذا يقتضي حصول الملكية أو عدم حصول الملكية. حصول الملكية في التصرفات المتوقفة على الملك. الدليل الثالث هو الروايات والأدلة الشرعية الدالة على أن بعض التصرفات لا تكون إلا في الملك، إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وقع إلا في ملك، فهذه التصرفات لا تكون إلا في ملك. إذا تبينت هذه الأدلة الثلاثة ما هي كيفية الجمع بينها؟ نقول إن قلنا بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك فقط وفقط، فهذا يخالف يا دليل الدليل الثاني وهو الإجماع والسيرة القائل بجواز التصرفات مطلقة المتوقفة على الملك وغير المتوقفة على الملك. إذن لا يمكن أن نقول بأن المعاطاة تجيز التصرفات غير المتوقفة على الملك فقط، لا يمكن ذلك. وإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني التصرفات المتوقفة على الملك وغيرها، ولكن دون أن نحكم بحصول الملكية أصلا، لا في التصرفات المتوقفة على الملك ولا في التصرفات غير المتوقفة على الملك، يعني نحكم بالإباحة دون الملكية أصلا ما هو ملكية، فهذا خلاف الدليل الثالث وهو القائل لا عتق إلا في ملك ولا وقع إلا في ملك وعقل. إن قلنا بثبوت الملكية من أول الأمر بمجرد حصول المعاطاة تثبت الملكية، هذا خلاف الدليل الأول القائل بالاستصحاب عدم الانتقال، فماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نقول بالإباحة خلاف الدليل الثالث، ولا نستطيع أن نقول بالملكية خلاف الدليل الأول، فماذا نفعل؟ نجمع بين الأدلة فنقول أما التصرفات غير المتوقفة على الملك فأمرها واضح، نحكم بجوازها دون الحكم بمن؟ بالملكية. أما التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والوصل فنحكم بحصول الملكية قبلها مراعاة لمن؟ مراعاة لمن؟ للدليل الثالث. ولكننا لا نحكم بحصول الملكية من أول الأمر مراعاة للدليل الأول، بل نحكم بحصول الملكية آن ما قبل التصرف. فإذا حكمنا بحصول الملكية آن ما قبل التصرف فقد حافظنا على الدليل الأول وهو استطعاد بقاء عدم الملكية إلى حين التصرف أو آن ما قبل، وقد حافظنا على الدليل الثالث وهو أن الجواز شامل للمتوقف على الملك وغير المتوقف عنه، وحافظنا على الدليل الثالث وهو أن هذه التصرفات قد نشأت عن ملكية وإن كانت ملكية آنية وليست ملكية من أول الآن. إذن خلاصة الكلام، لا مانع من الالتزام بأن التصرف يؤدي لمن؟ إلى الملكية آن ما قبل التصرف. هاي هاي الأدلة موجودة، كيف بتجمع بينها؟ هاي الأدلة ثابتة لو مو ثابتة؟ لا مو جمع أولى من الطرف، بناء على الإيمان، بناء على الإيمان بأن الجمع ولو كان تبرعيا هو أولى من الطرف. إذا لا مانع من التبسل الالتزام بأن التصرف يؤدي إلى الملكية. وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف أو نفس التصرف مملكة، كونه مملكة، قال فلا بأس بالتزامه، يعني التزام أن التصرف أو إرادة التصرف مملكة. لماذا لا بأس بالتزامه؟ إذا كان مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة، بين الأصل وهو استصحاب عدم الملكية أو استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ودليل جواز التصرف المطلق، يعني سواء كان متوقفا على الملك أو غير متوقف على الملك، وهذا الدليل هو الإجماع والسيرة. وثالثا وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، هي الروايات التي تقول لا بيع ولا عتق ولا وطء إلا في ملك. فالجمع بين هذه الأدلة ماذا يقتضي؟ يقتضي ماذا؟ أن التصرف يؤدي إلى الملكية، لكن يا ملكية ما ذكر هنا شيء آنا ما قبل التصرف، والملكية المتزلزلة لا، آنا ما قبل التصرف. ويذكر لنا مثالين تقدم ذكرهما سابقا. المثال الأول تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه، كالبائع الذي باع كتابا على زيد واشترط الخيار لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع، وقبل انتهاء الخيار باع الكتاب مرة أخرى إلى عمرو، فبيعه لعمرو دليل على فسخه للبيع الأول. هذا يعني أن الفسخ حصل آن ما قبل البيع الثاني، أي أن هذا الكتاب آن ما قبل البيع الثاني رجع إلى ملكية البائع حتى يكون بيعه الثاني بيعا في ملك، وإلا لو كان باقيا على ملكية المشتري لكان بيعا لما لا يملك. وبما أنه حكموا بصحته فنقول هذا الكتاب رجع إلى ملكه آنا ما قبل البيع الثاني وباعه، فالبيع الثاني هو الصحيح والبيع الأول فضل وانتهى. هذا مثال أول. مثال ثاني الواهب لو وهبت لك كتابا لكن هبة جائزة وليست هبة لازمة، ثم بعته أو وهبته لشخص آخر بدون أن أخبرك، هذا دليل على أنني رجعت في الهبة آنا ما قبل الهبة أو البيع الثاني الهبة الثانية، هذا يعني أن الكتاب رجع إلى ملكيتي ثم بعته أو وهبته مرة أخرى. متى رجع إلى ملكيتي؟ آنا ما قبل التصرف الثاني، هذا ذكرناه تفصيلا سابقا. فيكون يا أوليكو التصرف هنا في المال المعاباة كتصرفي بالخيار في من انتقل عنه، والواهب هذا المثال الثاني في من انتقل عنهما، ومن هنا نفهم بأن للخيار المقصود بالبائع والمستلم، للخيار المقصود بالبائع تصرف في من انتقل عنه يعني هو بائع، أو نقول لا المستلم لكن بالنسبة لمن للثمن اشترى به شيئا آخر، إذا كان الخيار للمشتري احنا شرحناه على طبق البائع فيما انتقل عنهما، كيف يتصرفان به بالوضع والبيع والعتق وشبههما، فتحصل الملكية آنا ما قبل التصرف الثاني، كذلك هنا الملكية تحصل آنا ما قبل التصرف في المال المعاباتي.
هذا يسمى لنا أن يكون يعني على صحة التصرف لو يكون نفس التصرف من الوضع أو العقد
في نفس التصرف
هو اللي يرجع الملك من الموضع يعني لكن صحيح أنه نفس التصرف مو نفس اللي ينتج التصرف كاشف عن إرادة الفسد.
إحنا ما نريد يقول ما هو سبب الملكية، يريد أن يمثل أنه الملكية الآنية ممكنة ليست مستحيلة، هذا التنظير.
شيخنا كلامنا ليس في إمكان الملكية الآنية، كلامنا في أن التصرف سبب مملك.
لا احنا تريده نقول التصرف مملك لأي شيء
يملك آن ما لكن
التصرف يسبقه الملكية آن ما، كما في تصرف الخيار والواحد ذي الخيار والواحد، كما أن تصرف ذي الخيار وتصرف الواحد تسبقه الملكية آن ما، كذلك تصرف الإنسان بالمال المعاطاتي تسبقه الملكية آن ما، هذا اللي نقوله. بعبارة أخرى السبب في حصول الملكية آن ما قبل التصرف في المعاطاة هو نفس التصرف، كذلك في الخيار والواحد
نفس
التصرف، لأن نفس التصرف هو الرجوع، الرجوع أو تصديق الخيار هو نفسه، الرجوع إما قولي وإما فعلي، والتصرف هنا رجوع فعلي وليس كاشفا عن الرجوع. زين، هذا بالنسبة للأمر الثاني. أما الأمر الثالث وهو قال كاشف الغطاء، لأننا لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة للزم ترتيب آثار الملك على غير الملك كوجوب الخمس والزكاة وتحقق الاستطاعة، وذكرنا 11 موردا. الجواب الشيخ يقول هذا مجرد استبعاد محض، مجرد استبعاد لا دليل عليه، وإلا فلا مانع من الالتزام بتعلق الخمس والزكاة بهذه الأموال المعاطاة، لأن نقول لأن الخمس والزكاة تتعلقان بنوعين من الأموال، النوع الأول هي الأموال المملوكة لمن وجب عليه الخمس والزكاة، النوع الثاني الأموال غير المملوكة ولكن ذلك الإنسان له يد وسلطة عليها في التصرف فيها مطلق التصرفات، فبما أنه له يد عليها وله سلطة عليها ويجوز له التصرف فيها مطلق التصرفات حتى المتوقف على لا مانع أن نلتزم بتعلق الخمس والزكاة في هكذا نوع من الأموال. إن قلت، يعني إن قال الشيخ تاجه الغطاء دفاعا عن نفسه، لو قال هذا خلاف السيرة، أي تركيب آثار الملك كالخمس والزكاة على غير المملوك كما كنا ندعي له، هذا خلاف السيرة. الشيخ يجيب يقول هذا رجوع إلى السيرة، إن قلت أنه خلاف السيرة فهذا معناه الاستدلال بدليل جديد وهو السيرة، يعني راح نرجع علما إلى دليل السيرة. فإن كان دليلك يا كاتب الغطاء هو السيرة فقد ناقشنا فيها سابقا، حيث قلنا بأن السيرة هنا قائمة على قلة المبالاة في الدين، فهذا ليس دفاعا وإنما ذكر لدليل جديد، دليل مستقل غير هذه القواعد التي ذكرتها، وذاك الدليل المستقل قد ناقشناه ولا علاقة له بهذه القواعد التي جعلتها استبعادات لقول المشهور.
واضح هذا الجواب لموضوع.
ثم يقول الشيخ مع أنه هذه الآثار قد رتبوها في مورد الاستطاعة مثلا وفي مورد تحقق الغنى، حيث قالوا بأن الإنسان لو سلط على مال ووضعت يده عليه وأجيزت له جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك يكون مستطيعا بهذا المال، تحصل له الاستطاعة بهذا المال، وهكذا يتحقق له عنوان الغنى إذا كان هذا المال كافيا لمؤونة السنة. فالغنى يتحقق بمن؟ لا بامتلاك المال فقط وفقط، بل يتحقق بتسليط الإنسان على المال بنحو يجوز له أن يتصرف فيه ما يشاء. إذا كانت مؤونة في السنة 5 ملايين وسلطنا على 5 ملايين يتصرف فيها ما يشاء على نحو الإباحة، هل يكون غنيا أم يكون فقيرا؟ يكون غنيا، فيستحق من الزكاة أو لا يستحق؟ لا يستحق من الزكاة. وأما ما ذكره من تعلق الأقماط والزكوات إلى آخر ما ذكره من 11 موردا فهو استبعاد محض. يعني شنو استبعاد محض؟ وإلا يعني شنو يقول الشيخ؟ وإلا فالالتزام به لا محذور فيه، بأن نقول هذه الأمور تتعلق بالأموال المملوكة وما في حكم المملوك، يعني من تسلط عليه الإنسان تسلطا مطلقا ودفعه، يعني دفع الالتزام لتعلق هذه الأمور بالمال المعاضات، إذا دفعه الشيخ كاشف الغطاء بمخالفته السيرة يا سيرة القائمة على التفرقة بين المال المملوك والمال غير المملوك، فلا يرتبون الآثار المترتبة على المملوك على غير المملوك. وبما أن مال المعاطاة ليس مملوكا فلا يرتبون عليه الخمس والزكاة التي هي شنو من آثار المال المملوك. يقول الشيخ إن قال كذلك ودفعه بمخالفته للسيرة الجواب رجوع إليها. يعني شنو رجوع إليها؟ يعني رجوع إلى الاستدلال في السيرة كدليل مستقل، دليل مستقل، ونحن أثبتنا بطلان هذا الدليل. إن استدل شخص على عدم ملكية المعاطاة، عدم إفادتها للملكية، أو على العكس، لو استدل أحد على أن السيرة على خلاف ما ذهب إليه المشهور من القول بالإباحة، قلنا هذا الدليل قد ناقشناه وهو ناشئ من قلة المبالاة في الدين، فهذا ليس استبعادا وقواعد جديدة أسست في الشريعة، هذا رجوع علم إلى السيرة، وقد أبطلنا الرجوع إلى السيرة. مع الآن يريد يكمل الجواب الشيخ الأنصاري، يقول معا أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحد وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على البر، يعني على المال المملوك، بل يثبتان بما هو في حكم المال، أي المال الذي يجوز التصرف فيه تصرفا مطلقا، فكذلك نقول في الخمس والزكاة وغيرها من الأمور الأحد عشر التي ذكرها. هذا الأمر الثالث. أما الأمر الرابع، الأمر الرابع الذي ذكره صاحب الغطار هو أن التصرف في أحد الطرفين يكون مملكا للطرف الآخر للعين الأخرى، وهذا بعيد غريب. تصرفي في الكتاب سيكون مملكا لزيد من الأموال التي عنده وهي ثمن الكتاب. الجواب ظهر من الجواب عن الأمر الثاني، حيث قلنا بأن التصرف يكون مملكا، نحكم بالملكية آنا ما قبل التصرف. فإذا تصرفت في الكتاب أنا امتلكت الكتاب أو لست أمتلكه؟ إذا تصرفت في الكتاب امتلكت الكتاب، إذا كنت قد امتلكت الكتاب نسأل الثمن الذي عند زيد دخل في ملك زيد أو باق على ملكي؟ إن قلت باق على ملكي لزم الجمع بين العوض والمعوض، يعني أكون مالك للثمن وللكتاب. أما الثمن فهو ملكي من البداية، وأما الكتاب فملكته بالتصرف. فلا بد أن نقول بأن الثمن انتقل إلى زيد، فيكون تملكي للكتاب بالتصرف مؤديا إلى تملك الطرف الآخر للثمن، وهذا لا إشكال فيه. وأما فليكن إرادة التصرف، إذا ملكني هذا الكتاب فالثمن يبقى على ملكيتي لا يدخل في ملكية الآخر، لا بد أن نقول أنه يدخل في ملكية الآخر. وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر لهذا المورد الرابع، فقد ظهر جوابه. أين ظهر الجواب؟ من جوابنا للأمر الثاني، وهو أن التصرف يؤدي إلى الملكية، وإذا أدى إلى الملكية فنزل على الطرف الآخر، حصلت له الملكية أو لم تحصل؟ إذا لم تحصل الذي الجمع بين العوض والمعوض، أما إذا حصلت فتم السلام، وتم السلام والحمد لله رب العالمين.